موجود الاستاذ العزيز.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لكم هذا الشهر الفضيل، وأتم الله عليكم صيامه وقيامه، تقبل منكم، وبارك الله لنا ولكم ذكرى ميلاد السبط الأول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وأعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة السعيدة الكريمة، ونحن وأنتم في أحسن حال نصب إليه. في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر يعني معاني عدة، قيل المراد به هو الإسلام، وقيل الإيمان، وقيل نهر في الجنة، وقيل الكوثر ويساعد عليه. سياق الآيات الشريفة أن المراد بالكوثر في هذه السورة هي الزهراء سلام الله عليها، والخير الكثير منها، ولو لم يكن من ذلك الخير إلا الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام والسيدة العقيلة الحوراء زينب عليها السلام لكفى، والأمور لا تقاس بالكم وإنما تقاس بالكيف. الكمال إذا تحقق وإن كان في فرد واحد فهو كثير، على العكس من ذلك تماما، إذا كانت الكثرة لا تشكل كمالا فلا قيمة لها عند العقلاء والحكماء وأصحاب الرأي والنظر. ميلاد الإمام الحسن عليه السلام فيه دروس وفيه عبر. صحيح نحن نجتمع من أجل الفرحة وتبادل التهاني فيما بيننا والتبريكات والدعاء من بعضنا للآخر بالتوفيق والحياة السعيدة الكريمة، ولكن ثمة شذرات ومواقف صدرت منهم عليهم الصلاة والسلام، هي دروس إذا أخذ بها وبمعطياتها الإنسان السائر على حد خطهم والملتزم بنهجهم حتما سيشق طريقه سهلا إلى حيث الهدف الذي يرغب أن يصل إليه. أئمتنا عليهم السلام كلهم كمال، وكلهم نور، بل كلهم نور من نور. في الحديث الشريف: أولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد، هذه الوحدة وهذا التجانس وهذا الانسجام وهذا الانصهار يعطينا دفع للأمام في أن نقف على حقيقتهم والتعرف على ما مواطن الكمال التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها، حتى أن خصومهم والذين عاشوا في الطرف الآخر لم يجدوا مجالا في أن يتنكروا لهذه الحقيقة، بل سلموا بها على تفاوت فيما بينهم. مثلا ابن الزبير عبد الله يقول: والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علي في هيبته وسمو منزلته. هذا الرجل ليس من أتباع الإمام الحسن عليه السلام، ولا من المعتقدين في إمامته، بل على العكس من ذلك، واشتق لنفسه طريقا خاصا، إلا أنه لا يستطيع أن يتنكر لتلك الجوانب المشرقة في حياة الإمام الحسن عليه السلام، حتى صدرت منه هذه المقولة وهذه شهادة كبيرة، شهادة طويلة عريضة، يكفي أنها عبرت الزمن وتخطت القرون حتى وصلت إلى أيدينا ونحن نتناقلها كشهادة لنحتج بها على الذين لم يسلموا للإمام عليه السلام قيادهم ولم يلتزموا بإمامته عليه السلام. هنا أيها الأحبة، أيها الجمع الكريم، أسئلة ملحة وهامة ينبغي أن نلتفت إليها وأن نتوجه لها وأن نعطيها من العناية ما ينبغي، حتى نستطيع أن نبني أمورنا ونرتب أوراقنا أحسن مما كنا عليه في الزمن السابق. السؤال الأول: هل نحن تعرفنا على أئمتنا كما ينبغي؟ بمعنى، هل وقفنا على مواطن الكمال في شخصيتهم؟ هل قرأنا موروثهم؟ هل تعمقنا في سيرة كل واحد منهم، أي السيرة الذاتية؟ هل اقتربنا من سلوكهم؟ هل حاولنا أن نتمثل ما قاموا به مع أنفسنا، مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع إخواننا الذين يشاركوننا شطر هذه الحياة؟ أم أننا لم نتعرف على شيء؟ وإذا تعرفنا، سؤال آخر يطرح نفسه علينا: من أين تم لنا التعرف على أهل البيت عليهم السلام؟ يعني ما هي مصادرنا في المعرفة؟ الناس يختلفون فيما بينهم، هذا ينهج مسارا في التعرف على الشيء، وذلك ينهج مسارا ثانيا، والثالث والرابع، وهكذا الأمور. أنا وأنت وهو ليسأل كل واحد منا من نفسه: كيف تعرف على محمد وآل محمد؟ ما هو مصدره في التعرف على محمد وآل محمد؟
بابا
هنا أيها الأحبة ثلاثة موارد سهل الوصول من خلالها إلى الهدف، سنذكرها ثم نسأل من أيها نحن نأخذ معرفتنا بمحمد وآل محمد. الأمر الأول، هل من الأسرة التي ننتمي إليها وننحدر منها؟ هذا يخذفنا إلى دائرة سؤال جديد، ما هو مستوى هذه الأسرة من المعرفة بأهل البيت عليهم السلام؟ هل هي بنت نفسها ثقافيا ومعرفيا بسيرة أهل البيت، بأسرار أهل البيت، مراتب أهل البيت؟ بمعنى هل لها نصيب، هل لها حظ من المعرفة بحيث تلقن أبنائها أصول المعارف والثوابت التي تربطنا بهم؟ نحن لا سبيل لنا في الآخرة إلى النجاة والجنة إلا بهم عليهم السلام. إذا لم نتعرف عليهم كيف يأخذون بأيدينا؟ إذا كنا في الدنيا لا نعرفهم كيف نهتدي إلى معرفتهم في الآخرة؟ اليوم بمقدورنا أن نسأل من آبائنا، أمهاتنا، إخواننا الذين يكبروننا سنا، من علمائنا، من خطبائنا، أن نسأل منهم كي نتعرف. أيها الأحبة، لا ينبغي لأحد منا أن يقول أنا لا أعرف اليوم، بل عليه أن يعرف هذا اليوم، لأن مصادر المعرفة اليوم واسعة كثيرة، فينبغي أن نلتفت إليها. فهل الأسرة فقط هي التي عرفتنا على أهل البيت؟ هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية، هل عن طريق السماع والمشاهدة، يعني من خلال الإذاعة، من خلال التلفزيون، من خلال الوسائط الاجتماعية، الجروبات، الواتسابات، ما أدري شنو، هل عن هذا الطريق تعرفت على أهل البيت عليهم السلام؟ هل هذا الطريق ناجح كافي في أن يوصلنا إلى معرفتهم عليهم السلام؟ أم نحتاج إلى رافد أصيل نرجع إليه؟ أتصور أن هذا يمثل رافدا للأمر الأول، يعني للأسرة، ولا يمكن أن نفكك بينهما، بين معطى الأسرة ومعطى السماع والمشاهدة. تفضل شيخ، تفضل شيخ واسم، تعال. أبنائي، إخواني، أعزائي، لا إشكال أن في التلفزيون اليوم فائدة، ولكنها محفوفة بالمخاطر، كما أن الإذاعات أيضا فيها فائدة لكنها محفوفة بالمخاطر. وسائط التواصل الاجتماعي أيضا فيها منافع كبيرة، ولكنها محفوفة بالمخاطر. من الذي يساعدنا على تجاوز هذه العقبات وهذه المخاطر والمزالق؟ هناك مخاطر سلوكية أخلاقية، وهنالك مخاطر أيضا انحراف عقدي وفكري، وربما هنالك انحراف أخطر بكثير مما يخطر على أذهاننا أيها الأحبة. فلا يمكن الفصل بين الرافد الأول الأسرة والرافد الثاني ما يؤمن السماع والاستماع من معلومات. أما المورد الثالث وهو المهم والمهم جدا، القراءة والمتابعة. القراءة والمتابعة فيما يتعلق بأمور أهل البيت عليهم السلام نستطيع أن نهتدي إليها من خلال ما هو الموجود. لو سألنا سؤال بسيط، ربما لا تتوفر لنا الكتب بالشكل الكافي، لكن اليوم ما من كتاب إلا وهو محمل على الأجهزة الذكية. هذا الجهاز الذي في أيدينا ربما يمثل لغما ينفجر في أي لحظة من اللحظات، فيأتي علينا ويشل حركة عقلنا ويذهب بكل مكتسباتنا، وربما يكون على العكس من ذلك تماما، يعبد لنا الصراط المستقيم نحو الغاية العظمى، ألا وهي معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الكوكب النير من محمد وآل محمد. ما دمنا في هذا الجو نقتطف شذرة نستفيد من خلالها في مسير حياتنا، ونحن في مسيس الحاجة لذلك. روي عن صاحب المناسبة الإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام قال: هلاك المرء في ثلاث، هلاك المرء في ثلاث: الكبر والحرص والحسد. الكبر، الحرص، والحسد. أصلاً واحدة من هذه الثلاث يمكن أن تتسبب في هلاك الإنسان. كيف بها إذا اجتمعت جميعاً على شخص واحد؟ هل تبقى منه بقية؟ هل يتلمس هدفيته في الحياة؟ هل ينجو منها؟ ثم يبين لنا المترتب على الآثار من هذه مولانا الإمام الحسن عليه السلام، يقول: فالكبر هلاك الدين، وبه لعن إبليس. الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم دعا إبليس أن يسجد. حقيقة السجود لمن السجود؟ ليس هذا محله، لكن أمر سماوي صدر في اتجاه ناحية معينة وهو إبليس. يختبر ذلك الكائن هل يستجيب أو يتمرد. إبليس التفت وجد أن المطلوب من السجود أن يكون لذلك المخلوق الجديد وهو آدم. تحرك في داخله عامل الكبر فترفع على جهتين. الجهة الأولى تمرد على أمر الله، ولو لم يكن متكبرا لما تمرد على أمر الله، لم تثل، لم صاع، لأطاع، لاستجاب، لكنه رفض. يقول أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. الجهة الثانية تكبر على آدم وهو لا يعرف حقيقته. حقيقة آدم تكمن في هذه الجهة، وعلم آدم الأسماء كلها. لم يلتفت إبليس إلا للهيكل الخارجي، للشكل الظاهري لآدم. قال له يبنى عوالم خاصة وهذا في عالم خاص، ما يصير أسجد. فهلك ولا زال يهلك. كل واحد منا يتكبر أيها الأحبة، كل واحد يتكبر منا، عليه أن يلتفت لشيء، أن في هذا طاعة لإبليس، امتثال لمسيرة إبليس ولطريقته في التعامل. ولو لم يكن مستجيبا لنداء إبليس لما تكبر. فتكبر الإنسان على زوجته، على أبنائه، على أهل أبناء مجتمعه، هو نهج من مناهج إبليس عليه لعنة الله. الأمر الثاني، يقول الإمام الحسن عليه السلام: والحرص عدو النفس. الحرص عدو النفس، به أخرج آدم من الجنة، أو به أخرج آدم من الجنة. الحرص، الرغبة في الوصول، وإن كان الطريق موصدا محظورا، ولا تقرب هذه الشجرة. كان آدم وحواء في جنة من الجنان، استثني منها شجرة واحدة، شجرة واحدة دونك الجنة بطولها وعرضها، هالشجرة لا تقترب منها. حرص آدم على ما هو الموجود، يعني شنو اشتغل عند آدم التفكير بهذه الطريقة؟ لولا وجود شيء مهم في هذه الشجرة لما أعطيت هذا الامتياز وهذا التخصص، فراح يبحث وراء المجهول. هنالك نهي صادر من قبل الله، آدم يتوجه لاستكشاف المحظور من وراء النهي. شو اللي حصل بعدين؟ هل حالة من الحرص، ما الذي أودت به؟ جاء الخطاب: اهبطا، خلاص بعد جنة ماكو، شوفوا لكم موقع آخر. وهبطا إلى هذه الأرض، إلى هذا الكوكب، لتعيش البشرية ما هي فيه منذ ذلك اليوم وإلى اليوم وإلى الجاي من الأيام، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. العامل شنو؟ الحرص. احنا في حياتنا شلون؟ انا الشيء عندي لكن عيني ممدودة للبعيد. ليش فلان عنده وانا ما عندي؟ كون اوصل للي عند فلان، ومحد احسن من احد. نجي تقول له هذا عنده اساسيات، هذا عنده علم، هذا أتعب نفسه حتى وصل إلى هذه النتيجة الطيبة، لا، بدافع الحرص يتحرك على هذا الشيء، يريد كل شيء إله، ما يصير للناس شيء، كل شيء يريده إله. شكو شيء في الدنيا زين يريد العيال كلهم بس يمه، يريد المقام والمنصب والوظيفة بس إله ولا أصحابه، حريص حال أن المعطي الله سبحانه وتعالى وهو كريم إذا أعطى لا يخشى نقيصة، كما رزقك وكما رزق الآخر سيرزق الجميع. لو لم تحصل حالة الحرص على مساحة لها في صدور الناس، في قلوب الناس، في نفس الناس، لما آلت الأمور إلى الحالة من النزاع، حتى تصل أحيانا إلى قتل الأخ لأخيه. في ابني آدم واضح الشغلة، حرص على الدنيا، طمع في المكاسب، قتل أخاه في نهاية المطاف. انزل الأمر الأخير وبه أختم، كما قال الإمام الحسن عليه السلام: والحسد رائد السوء، ومنه قتل قابيل هابيل. الحسد مشكلة، الحسد كارثة طامة كبرى. الإنسان مع الحسد يبدأ بخطوة قريبة، ثم يجد نفسه يتقدم شيئا فشيئا، يبدأ بحسد البعيد. شوف الإنسان من قبيلة ثانية يبدأ يحسد، بعدين شو يصير؟ يحسد الأقرب فالأقرب، إلين يوصل الحسد وياه لعياله، يصير يحسد حتى عياله والعياذ بالله. لا مو بس، بعدين يدور يشوف البعيد خلاص حسده وانتهت الشغلة يمه، القريب ابن الأسرة حسده وانتهت الشغلة يمه، المرية مسكينة هماتا شريكة الحياة حسدها وخلص من موضوعها، النوب هو حسود. لازم وأن يفرغ هذه الشحنات من الحسد المكتنز في داخله. ماذا يعمل؟ ماذا يصنع؟ النوب يعود يحسد نفسه، يقول العلامة الخطيب الكبير الشيخ عبد الزهرة الكربلائي رحمة الله تعالى على روحه الطاهرة، يتمثل بمثل عراقي، يقول: بيدي جرحت ايدي، بايدي جرحت ايدي وسموني جريح الايد. راد يجرح واحد بعيد، تبين ما ضل واحد ما جارحه، كل واحد ماخذ من عنده الحذر. راد يجرح واحد قريب من عنده من اهله، شاف كل الجماعه مجرحه، اولاده كلهم مجرحين، بناته كلهم مجرحين. التفت لي ربة المنزل زوجته، شاف همان المرأة مجروحة من عنده، فصار يدور على نفسه فجرح نفسه، يقول: من جرح نفسه سموه جريح الإيد. يعني بعد هذا ضرب أعلى مثل في الحسد، اللي حسد نفسه وطق نفسه، ضرب نفسه. فإحنا اجتمعنا من أجل أن نفرح للزهراء سلام الله عليها في مولودها، وبارك الله لنا ولكم، علينا وعليكم، وعاد المناسبة علينا جميعا وعلى عموم المؤمنين. هذا مطلوب حسن جيد. الجهة الثانية أن نستفيد من الدروس والعبار، وما قدمناه في المحاور الثلاثة هو من الدروس والعبار. أئمة أهل البيت مواعيدهم طويلة عريضة بالأمور المادية والأمور المعنوية، كما ننهل من رمضان علينا أن ننهل من مأدبتهم، والإمام الحسن كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، من لديه حاجة فليتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بواسطة هذا الإمام الكريم سيد الكرماء كريم أهل البيت كي تقضى حاجته. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير، أن يعرفنا معالم أئمتنا عليهم السلام ومعارف ديننا، وأن يبصرنا في الأحكام الشرعية نحن في ضيافة الله، فينبغي أن نكون مستعدين للضيافة. بارك الله لكم وأعاد المناسبة عليكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.